بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كما يستحب من الذكر بعدما تقدم من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فإنه كما تقدم هنالك أذكار تقال بعد كل صلاة على ما جاء في الأخبار، وهنالك أوقات تخص بمزيد من الذكر. تقدم الإشارة إلى أنه يشرع أن يكرر المعوذتين وقل الله أحد 3 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وأنها تقال في سائر الفرائض 3 الظهر والعصر والعشاء، تقال مرة واحدة، قالوا مرة واحدة. وهذه أنواع تتكرر، وهاتان السورتان معوذتان وقل الله أحد له من الفضل كما تقدم الشيء الكثير، ولهذا تقال في اليوم مرار، تقال في اليوم مرار، فأنت تقولها بعد الصلاة وبعد الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة تقولها مرة واحدة، ثم تكررها 3 بعد الظهر بعد الفجر وبعد المغرب، ثم يشرع أن تقولها 3 عند النوم، عند 3 عند النوم، فهذا يبين وجه تكررها، وأن يشرع عبدا أن يقولها مكررة 3 مرات كل سورة بعد الفجر وبعد المغرب، هذه 6 مرات، وعند النوم 3 مرات، هذه 9 مرات، وبعد كل صلاة مرة من الظهر والعصر والعشاء، كم هذه؟ 3 مرات، فيكون تقولها في اليوم 12 مرة. كل هذه المعوذات، يعني من قالها كل يوم 12 مرة فقد استكمل ما جاء في الأخبار، 12 مرة في قل الله أحد، 12 مرة في قل أعوذ رب الفلق، 12 مرة في قل رب الناس. هذا في هذه الأذكار بعد الصلاة، بعد الصلوات، وكذلك مكررة بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم، وعند النوم. أيضا هنالك نوع آخر من الذكر يشرع تكراره: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قدير، تقوله بعد كل صلاة مرتين، تقوله بعد كل صلاة كم مرة؟ مرتين، لا بعد الصلوات، بعد عموم الصلوات تقوله مرتين، كما في حديث عبد الله مغيرة بن شعبة: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتقدم أنها تكرر في رواية عند النسائي، وأنك تقولها 3، بل تقولها 3 كما في حديث ابن الزبير، وتقولها أيضا إذا أخذنا بظاهر الرواية مرة ثانية في حديث عبد الله بن الزبير، فتكون 4 مرات بعد كل صلاة، 4 مرات، بل يتحصى أن تقال بعد كل صلاة كم مرة؟ 4 مرات، لا، لأن جاء في الرواية الصحيحة عند النسائي أنه يقولها 3 مرات: لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يقولها 3. وفي حديث عبد الله بن الزبير قلنا الأظهر أنه يقول لا يكررها ثانية، لأن القاعدة أن الأذكار التي جاءت مجموعة تجمع. هذا يعني واضح من جهة الرواية. وفي بعد المغرب والعشاء تقول بعد المغرب وبعد الفجر كما ذكر الشيخ رحمه الله تقولها 10، تقولها عشرا: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، ولا كل شيء قد، لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اختلفت الروايات أولا ما يتعلق بهذه الرواية من جهة ثبوتها. هذه رواية مشهورة، وأسانيدها مختلفة، وقد سبق أن راجعتها مرارا ولم يتحرر فيها شيء للاختلاف في هذا الخبر. فجاء من رواية الشهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن، عن عبد الرحمن بن غن عند أحمد المسند. عبد الرحمن بن غن هذا اختلف في صحبته، قيل إنه ليس بصحابي، وأثبت صحبته البخاري وجماعة. وجاء عن عبد الرحمن بن رواية الشهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر عند الترمذي، وجاء من روايته عن معاذ بن عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عند النسائي، وجاء من روايته عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة عند الطبراني في الدعاء. فاختلفت الروايات في هذا، وقد وقعت على سند جيد لها، وهذا السند مما يؤنس به ويفرح به، وربما يكون مثلا من حقق هذه الروايات قد يكون طلع عليه، لكن قد يغفل عن روايته لأنه من طريق شهر بن حوشب أيضا، لكنه رواه، قد رواه الإمام أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية الشهر عن عبد الحميد بن بهرام عن أم سلمة، وسنده كله مصرح بالسماع. يقول الإمام أحمد حدثنا أبو النضر، أبو النضر هذا هو هاشم بن القاسم وثقة رحمه الله، حدثني عبد الحميد بن بهرام المدائني وهو أيضا لا بأس به جيد، حدثني شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة في حديث طويل، وفي قصته مع فاطمة وأنه صاها بالذكر عند النوم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لها قولي بعد صلاة الصبح 10 مرات لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب لك بكل واحدة 10 حسنات بكل واحدة 10، ويحط عنك 10 خطيئات، ولك بكل واحدة عتق رقبة، ولا ينبغي لننب أن يدرك ابن آدم إلا الشرك بالله عز وجل. وحذا فيه قول لا إله إلا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا السند جيد، ويظهر لي أنه أحسن أسانيد هذه الرواية، وذلك أنه أعل الخبر باضطراب شهر، فإنه اضطرب فيه كثيرا في سنده وفي متنه، تارة يرويه بعد الصبح، تارة بعد المغرب، وتارة يرويه بدون ذكر ذلك، فاضطرب في متنه كما اضطرب في سنده كما تقدم. وهذا معلوم عن شهر رحمه الله أنه عنده بعض الاضطراب، لكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه جيدة، فإذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام فروايته جيدة، وهذه طريقة متبعة لأهل العلم في أن الراوي قد يكون مثلا ضعيف الرواية، لكن إذا روى عنه فلان فإنه يكون جيد، مثل ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن المبارك، وبعضهم يزيد آخرين، والتراجع في هذا كثير جدا، لكن هذا مثال عليها. فهذا أيضا عبد الشهر بن حوشب إذا روى عن عبد الحميد بن بهرام فإنه جيد. بعضهم طعن في رواية عبد الحميد عن شهر، لكن الصواب أنها ثابتة، لأن الفحول من الحفاظ والكبار المتقنين رحمة الله عليهم جودوها، وإمام في ذلك يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، وأنه قال إنه أعلم الناس بحديث شهر. وقال الإمام أحمد رحمه الله عبد الحميد بن بهرام عن شهر يحفظها كما يحفظ السورة من القرآن، يحفظ أحاديثه. وقال أبو حاتم رحمه الله لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن شهر من عبد الحميد بن بهرام. وقال علي المديني أيضا نحو من هذا الكلام أيضا، وأن روايته عنه مستقيمة. وفمن الناس بعد أولئك حينما يقول هؤلاء الكبار، وخاصة أن منهم المتشدد كيحيى بن سعيد وأبي حاتم رحمه الله رحمة الله عليهم، فكل مجتمع على أن روايته متقنة عنه. شعبة رحمه الله طعن في روايته وقال روايته عنه فيها خلل وفيها ضعف، لكن بين هذا علي بن المديني وأنه أكثر في الرواية عنه، أنه وجه ذلك أنه كثير الرواية عنه أكثر، وهذا لا إشكال فيه. فقد قال فقد قالوا إنه روى عنه كتابه، إنه روى عنه من كتابه، وهذا يبين إتقانه، وأنه لا حرج على من لزم إنسانا وضبط رواياته سواء سماعا وحفظا أو عن طريق النسخ والكتاب أن يكثر عنه، وهذا لا يستغرب في من كان خاصا بإنسان يكثر روايته عنه. وعلى هذا إكثاره عنه لا غرابة فيه ولا نكارة فيه، كما قال بعضهم وتقلدهم في ذلك الخطيب وقال إنه منكر عنه لإكثاره عنه، وهذا لا عيب فيه، بل هذا يدل على ضبطه وإتقانه من جهة أنه روى عنه نسخة صحيحة متقنة. وهذا ذكره كما تقدم علي مديني رحمه الله. وعلى هذا يبين وجه كلام شعبة رحمه الله في هذا الباب حينما تكلم فيه، كلام شعبة في هذا الباب حينما تكلم فيه، وجه أنه استنكر كثرة رواياته. وعلى هذا إذا كان ضبطها عن طريق صحيفة وكتاب وكان قد سمع منه ثم قيدها فيدل على مزيد إتقانه، فبهذا يتبين هذه الرواية هي أجود هذه الرواية فيما يظهر، وأن إسنادها مستقيم، وأيضا هي في الحقيقة جاءت مقيدة بالصبح بعد الصبح وبعد المغرب، ثم هي موافقة للأدلة العامة من الحسنة بعشر أمثالها. أما تلك الروايات بعضها رقبة واحدة وبعضها فيه كتبت له حسنة، أما هذه كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات، وهو أو كتب له بكل واحدة عشر حسنات، كتب له بكل واحدة، فالحسنة بعشر أمثالها، يعني أنه إذا قالها عشرا فله مئة حسنة، وتحط عنه مئة سيئة، وكذلك له بكل واحدة عشر رقاب. وهذا لا يخالف الأخبار الأخرى التي جاءت في ذلك في عشر رقاب في من قالها مئة، وكذلك أربع رقاب في من قالها عشرا. ولا نريد أن نستطرد، البحث في هذا يطول، لأن هذه مقيدة بصلاة الصبح والفجر، وأيضا الرقاب مطلقة ليست من ولد إسماعيل، إلى غير ذلك من المعاني التي يعني مبينة في الكلام على هذه الأخبار. على هذا يتحرر ويتقرر أن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يشرع أن تقال، هو أن هذه الرواية هي أثبت الروايات، رواية أم سلمة في أنها تقال بعد الصبح وبعد الفجر، وأنها تقال عشر مرات، وهذا أيضا ظاهرها أنها يجهر بها، أنه يجهر بها، وهذا أيضا نبه إليه لأن الذكر يشرع الجهر به، هذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه لا يجهر به، لكن يكون الجهر جهرا خفيفا. هو دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام يجهر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، وجاء في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير أيضا هذا المعنى المتقدم أنه سمعه يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا هو، أما من قال إنه للتعليم فهو قول مرجوح. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما وكان ربما لم يصلي صلى متأخرة في الصلاة متأخرة، وليقال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، يعني إذا كبروا بعد الصلاة، وأراد بالتكبير الذكر، أراد بالتكبير الذكر، ولهذا جاء في الرواية الأخرى بالذكر، وحديثه في الصحيحين رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله: وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثا، وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة.
نعم. أيضا ننبه إلى أن أحيانا ربما تفوت بعض المسائل، ننبه إلى مسألة تقدمت الإشارة إلى شيء من إلى موضعها لكن لم يشر إليها، وهو ما بين السجدتين، وأن الجلوس كما تقدم بين السجدتين ليفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الجلوس بين السجدتين. لكن هنالك صفة نقلت أيضا، صفة في الجلوس، وهو نصب القدمين والجلوس على الأليتين، يعني ينصب قدميه ويضع أليتيه على ماذا؟ على عقبيه، يجعل أليتيه على عقبيه. هذا أيضا صفة تفعل أحيانا لا بأس، مثل ما في جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة التي تقدمت، وإن كان بعض العلم يرى أنها تفعل دائما، فمن فعلها فلا بأس. والإقعاء أن يجلس بين السجدتين ناصبا قدميه واضعا أليتيه على عقبيه، كجلسة المستوفز أو الإنسان الذي كأنه يريد أن ينهض. وهذه نوع من الجلسات بين السجدتين. ثبتت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء بين السجدتين نراه جفاء بالرجل. رواه بعضهم بالرجل، وذكره ابن عبد البر، ضبطه بماذا؟ بالرجل، نراه جفاء بالرجل يعني في هيئة الرجل، لكن الصواب جفاء بالرجل. وهذا الرجل والمرأة حكم واحد، لكن لأن صلوات الجماعة تكون رجال، والخطاب يكون غالبا في مثال في الصلوات يكون الرجال، وإلا فالحكم واحد للرجال والنساء. نراه جفاء بالرجل، قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب، وأن هذا هو السنة. وعلى هذا يتبين أن الإقعاء نوعان: إقعاء مشروع وإقعاء ممنوع. يعني وردت أحاديث في الإقعاء، وفي صحيح مسلم نهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هذا أصح ما ورد فيه. وجاء عدة حديث من حديث علي عند ابن ماجة، ومن حديث وغيره، وكذلك عند أحمد جاء أنه عليه نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب. حديث علي: لا تقع بين السجدتين. وهي حديث ضعيفة، منهم من قواها بالنظر إلى مجموع طرقها. وبالجملة يشهد لها ما روات عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن عقبة الشيطان. وجمع أبو عبيد القاسم بن سلام وصاحبه أبو عبيدة معمر المثنى، وحرروا أن الإقعاء المنهي عنه هو الإقعاء بأن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، يعني يجلس على إليتيه، يضع يقيم ساقيه ويجلس على إليتيه مثل المحتبي، لكنه واضع يديه في الأرض. الإنسان إذا أراد أن يحتبي وضم ساقيه بيديه، لكن هذه بأن يضع يديه في الأرض ويجلس على إليتيه وينصب ساقيه. هذه في الصلاة منهي عنها. هو إذا جلس على قدميه ونصب ساقيه ورفع أليتيه هذا المستوفز. وهذه جاءت أنه عليه الصلاة والسلام جلسها في بعض جلساته حينما أراد أن يتناول شيئا من الطعام. فهذه الجلسة هي التي نهي عنها، وهي التي تشبه جلسة الكلب. الحقيقة الكلب يجلس هكذا، إذا أراد أن يقعي جلس هكذا. وهذا الجمع هو أولى ما يقال في هذا الباب من جهة الإقعاء الذي هو سنة والإقعاء الذي هو ممنوع. وإن القاعدة في الصلاة أنه ينهى المكلف أن يتشبه بالحيوانات. نهى عليه الصلاة والسلام إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى وهذا كما تقدم، ونهى أن يجعل الإنسان يوطن الإنسان مكانه في المسجد كما يوطن البعير، ونهى كما تقدم أيضا قال: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كما حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم. وجاء كما تقدم: نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب. فهذه أجناس من حيث نهي عن التشبه بها. نعم، في الصلاة وفي غيرها خارج الصلاة. إذا كان المنهي عن التشبه بها بالحيوانات عموما في الصلاة من باب آكد، لكن لأن الصلاة فيها هيئات وفيها جلسات، وربما شابهت جلسة الحيوانات أو هيئتها في بعض صورها، جاء النص عليها والتأكيد عليها. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه، لأنه يقول الذكر مثلهم، لكن يقول بعد استغفاره، وقام وجه بعد استغفاره ثلاثا، وبعد قوله: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا تقدم. ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما تقدم، يعني أن الحكم واحد لهم، لكن الإمام يقول شيئا من الذكر الذي ورد في الحديث في الاستغفار، وكذلك في اللهم أنت السلام منك السلام يقوله وهو إلى القبلة، ثم يلتفت ويقول الأذكار، كما دل على ذلك حديث كثيرة من حديث عائشة المتقدم: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، سنة وليست بفريضة. وهذه الأذكار عند الجمهور تقال بعد الفريضة، وذهب بعض العلم إلى أنها يشرع أن تقال بعد النافلة. هذه الأذكار ذهب بعض العلم إلى أنها تقال بعد النافلة، وهذا قاله جمع من أهل العلم، وربما كان الشيخ رحمه الله يقولها أحيانا بعد النافلة. الشيخ ناشي بن باز ربما أحيانا كان يقول هذه الذكر ويحتج بعموم الأدلة وأنها لم تقيد بصلاة الفرض، بل أطلقت مع أنه لا يذكره هذا في المجالس، لكن ربما عمل هو رحمه الله وقالها أحيانا بعد النافلة. هو ذكر الحافظ رحمه الله هذا البحث وقال إن الإطلاق، قال بإطلاق هو قوي يعني إن الإطلاق في الرواية يعني معنى ما ذكر يؤيد هذا، لكن الجمهور حملوا الإطلاق على التقييد فيما جاء أنه يقوله بعد المكتوبة، وهذا هو الأظهر. لكن قد يقال إنه بعد النافلة يقول سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لحديث عائشة المتقدم الصحيح، لأنها نقلت عائشة رضي الله عنها أنه يسمعه بعد كل مكتوب، وهي لا تنقل إلا النافلة، لا تنقل مكتوب، لأنه يصلي في بيتها. ربما قيل إن هذا الذكر من بين سائر الأذكار يقال بعد النافلة عموما، سواء كانت راتبة أو غير راتبة، لقول أن من صرف مجلس ذكر ولا قرآن إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأنه مجلس من المجالس، سواء مجلس صلى فيه أو مجلس قرأ فيه القرآن أو مجلس تعلم فيه علما. نعم.
يقول رحمه الله: وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثا وبعد قوله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين،
ويستحب
لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع 12 ركعة، وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا، ولنا فيه أسوة حسنة لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب أيضا بعد هذه الأذكار القولية يستحب عبادة عملية من صلاة النافلة الراتبة، لأن النوافل إما رواتب، إما نوافل مطلقة وإما نوافل مقيدة، والمقيدة نوعان، إما رواتب وإما غير رواتب، فالمقيد غير رواتب مثل سنة الضحى ومثل ركعتي تحية المسجد ومثل سنة الوضوء وما أشبه ذلك، ومثل 4 قبل العصر وبين كل أذانين، وكذلك الصلاة قبل العشاء وقبل المغرب. نعم. وكذلك المقصود أن هذه سنن أو نوافل مقيدة، والنوافل المقيدة ونوافل أخرى مقيدة هي رواتب، وهذه الرواتب قبل الصلاة وبعدها، والرواتب التي تشرع فيها حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا صلى هذه الفرائض فإنها تحتاج إلى جوابر تجبر الصلاة، والجوابر من رحمة الله سبحانه وتعالى تسد الخلل وترقعه، وما أحلى أن يأتي الإنسان بثوب مرقع، لأنه يجبره ويسد خلله حينما يرقع أعماله ويشد خللها ويرفوها بأن يخيطها، لأنه يكون رجاع، يكون تواب، يكون أواب، فينظر الخلل فيسده. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي لا يقصر؟ فلهذا المؤمن كما يوافق واهٍ راقع، واهٍ يقع في شيء من الزلل، إما بترك واجب بإخلال فيه أو بانتهاك أمر محرم، فيحتاج إلى أن يرفو هذا النقص وأن يخيطه وأن يرقعه. فلهذا من حكمة الله ورحمته أن شرعت أمثال هذه السنن التي تسد الخلل وتجبره. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى رحمته أن شرع جوابر للصلاة قبل الفراغ منها إرغاما للشيطان، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام سجدتي السوء المرغمتين كما عند أبي داود وغيره بسند جيد، سماهما المرغمتين لأنها ردت الشيطان خاسئا ولصق بالرغام وهو التراب ذليل، لأنه أراد أن يلبس على العبد صلاته، فالله سبحانه وتعالى حماه بأن شرع له أن يجبره بهاتين السجدتين فرجع خاسئا، فلم ينل مقصوده بسجوده للسهو. وكذلك أيضا شرعت الجوابر الأخرى وهي الرواتب قبلها والرواتب بعدها. ومن الجوابر أيضا ما يصلى راتبة للوتر، وهذه عدها بعض العلماء راتبة، وهي ركعتان جالسة في حديث أم سلمة وعائشة، ركعتان جالسة، هذه قالوا إنها جابر وسط بين سجدتي السهو وبين الرواتب، لأن أقلها لكنها متصلة بالفرائض السجدتان، ثم يليها ركعتان تصلى بعد الوتر، جعلها بعض العلماء كالراتبة، لأن صلاة الوتر صلاة مستقلة بين الظهر بين العشاء والفجر في حديث خارجة وغيره، أمدكم الله بصلاة، في حديث أبي بصرة بإسناد صحيح عند أحمد رحمه الله هذا المعنى، وأنها بين العشاء والفجر، ويكون لها ركعتان، جعلها بعض العلماء راتبة أيضا هذه الرواتب. وفي حديث أنس وحديث أبي هريرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام، بل حديث أبي هريرة وحديث تميم، حديث أبي هريرة وحديث تميم الداري أنه عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال أعمال العبد يوم القيامة، فإن كانت تامة أو تؤخذ أعماله الصلاة الزكاة، فإن كان فيها نقص نظر هل له من تطوع، هل له من تطوع، فإن كان له تطوع جبر نقصه من التطوع، جبر نقص صلاته من التطوع، إن كان له تطوع يجبر نقصه من التطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. وهذا التطوع أعلاه الرواتب، ثم يليه سائر النوافل، ثم تؤخذ الأعمال كذلك. وحديث جيد رواه تميم وأبو هريرة بمعناه. وهذه الرواتب جاءت من حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاءت في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاءت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيبة، ولعل في حديث أم حبيبة هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن هنا التي هي من فعله حديث ابن عمر قال رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 10 ركعات يعني كان يحافظ عليها، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10 ركعات كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، سماها العلماء الرواتب. في حديث عائشة في صحيح مسلم رواية عبد الله بن شقيق عنها رضي الله عنها أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي في بيته 4 ركعات قبل الظهر، ثم يصلي بالناس، ثم يرجع فيصلي ركعتين، ثم يخرج للمغرب، فلم تذكر العصر، لم تذكر العصر، ولأنه لا راتبة لها، فيصلي بالناس المغرب ثم يرجع لبيته فيصلي ركعتين، صلي ركعتين هذه 8، ثم يرجع ثم يخرج بالناس فيصلي العشاء، ثم يرجع لبيته فيصلي ركعتين، ثم يصلي قبل الفجر ركعتين، لأن ذكر قبل ذلك أنه يصلي 9 صلاة الليل، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم خرج إلى الناس، هذه 12 ركعة في حديث عائشة أنها 12 ركعة من فعله، وهذا هو الصواب أنها 12 ركعة. وصحيح وحديث عائشة رواه البخاري لكنه مختصر، ومسلم بسطه رحمه الله فهو أكثر فائدة. وهو في البخاري كان عنها رضي الله عنها قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها. فحظ الظهر من الرواتب النصف، الرواتب 12 ركعة، الظهر لها 6 ركعات، أربع قبلها واثنتان بعدها، هذه أول الرواتب، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها. جاء في وسيأتي في حديث أمي سيأتي أن الشيخ أيضا سيذكر رحمه الله حديث أخرى نرجى الكلام عليها في كلامه رحمه الله، لكن صلاة الظهر يشرع أن تصلي أربعا قبل الظهر رواتب، هذه سنة متأكدة راتبة. وجاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس قبل الظهر، فقيل له في ذلك قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الله أكبر، إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذه الأربع التي تصلى عند الزوال هل هي الأربع الرواتب أو ليست الأربع الرواتب؟ قيل إن هي الأربع الرواتب، وقيل إنها أربع غير الرواتب. فإن قيل إنها غير الرواتب فإنه يشرع قبل الظهر 8 ركعات، هذا أومى إليه العراقي في طرح التثريب رحمه الله. والأقرب والله أعلم ليظهر أنها هي الأربع الرواتب، هذا هو الأقرب، لأن في حديث أبي عائشة أربع بعد الزوال قبل الظهر، وهذه الراتبة، ولو كان يصلي 8 لنقلت وأنه يحافظ عليها، وإذا كان ظاهر كان يحافظ عليها أربع قبل الظهر، فعلى يجتمع في الأربع قبل الظهر أنها راتبة، وأن في ساعة تفتح فيها أبواب السماء بعد زوال الشمس أربع قبل واثنتان بعدها كما تقدم، وبعد صلاة المغرب ركعتين، بعد صلاة المغرب ركعتين. نعم، وسيأتي إلى العصر أنها لها نافلة، وبعد صلاة المغرب ركعتين، وهذه جاءت في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة، سيأتي حديث أم حبيبة ركعتان، وقبلها أيضا يشرع ركعتين لكن من النوافل كما سيأتي، وبعد وقبل صلاة الفجر ركعتين، هذه في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة وفي حديث أم حبيبة أيضا، وهاتان الركعتان ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، وجاء فيها أحاديث كثيرة. وركعتا الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففها كما في صحيح عائشة، حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ لماذا قال ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الليل ثم يصلي صلاة الفجر وكانت خفيفة بالنسبة إلى صلاة الليل، فهي نسبتها إلى صلاة الليل خفيفة، حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن، مع أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان حي أبي هريرة كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وثبت حي ابن عباس أنه يقرأ فيها الآية من البقرة والآية من العمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينك والآية أخرى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، واختلف قيل قولوا آمنا بالله وما، وفي الآية الأخرى في الآية العمران قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا في حديث ابن عباس، وجاء فيها أخبار كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن، وجاء أن اضطجاعه بعد الوتر كما في حديث ابن عباس في الصحيح، ويحتمل أن كان يضطجع بعد الوتر أحيانا ويضطجع أحيانا بعد ركعتي الفجر، وتقول إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وهذا يبين أنه أن الاضطجاع ليس بواجب. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند أبي داود هو حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، وحديث جيد جاء بالأمر بها وثبتت في السنة في الصحيحين من فعل عليه الصلاة والسلام، وقد طعن شيخ الإسلام في هذا وقال إنه خبر باطل، وهذا يقع له رحمه الله لأنه ربما جزم أحيانا لكن ليس الأمر كما قال، والخبر ليس بباطل. وعبد الواحد بن زياد رواية عن الأعمش جيدة، وهو قال حمل في ذلك على عبد الواحد بن زياد وأنه وهم عليها أو أخطأ فيه، والصواب أنه ليس كذلك ولا إشكال، يكون أمر بها ويكون تأكيدا، وتكون جاءت من سنة القولية والفعل. هو يقول لا يحفظ إلا من فعله عليه الصلاة والسلام. وكذا ثم نعم، وبعد وقبل ذلك وبعد صلاة العشاء ركعتين كذلك، وبعد صلاة العشاء ركعتين أن تقدمت، وفي حديث ابن عمر وفي حديث عائشة، هذه بعد صلاة العشاء غير صلاة الوتر. وجاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام رب كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات، بعد العشاء أربع ركعات، حيث ثبتت هذه الرواية. ربما أنه أحيانا صلى أربعا، وتكون ركعتان راتبة، وما بعدها إما تكون تابعة للوتر إذا أراد أن يصلي الوتر، أو ربما تنفل عليه الصلاة والسلام، لكن كان اللي استمر عليه أن يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. وهذه الركعات تسمى الرواتب، الراتب هو الدائم، شيء راتب دائم، ومن الراتب الدائم شيء، ولهذا تسمى الرواتب التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام بفعله، وأوصى وحث بقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يحافظ عليها في الحضر، لم يكن يدع هذه الرواتب كما قال ابن عمي كان حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة كما تقدم، وحديث محي الآتي. أما في السفر فكان يتركها، هذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في لفظ عثمان، فلم يكونوا يزيدون في السفر على ركعتين. ورأى كما في الصحيحين قوما يسبحون، فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني يسبحون يصلون الراتبة عقب الصلاة، يسبحون أو يتنفلون عقب الصلاة. إنما الذي يشرع في الصلاة هو التنفل في الطريق، التنفل في الطريق لا بأس، هذا ثابت الصحيح في حديث عامر ربيعة وحديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أنس ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته، والتنفل مشروع بلا خلاف. إنما الذي كان يتركه السنن الرواتب، هذا على المشهور مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور على أن الرواتب مشروعة، تشرع الرواتب في الحضر كما تشرع في السفر، هذا هو قول الجمهور. لكن قول أحمد رحمه الله أقوى في هذا، ويشهد له حديث أبي موسى في صحيح البخاري وهو عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالرواتب تكتب للعبد لله الحمد، فهي رخصة للعبد يأخذ بها. وعند أحمد من حديث ابن عمر إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وعن ابن عباس عند ابن حبان بسند صحيح إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو سبحانه يحب الأخذ بالرخص كما يكره أن تؤتى المعصية، وكما يحب أن تؤتى العزائم، هذا يدل على تأكد العزائم. أما الحديث الذي عند أحمد أن من لم يعني في ذكر العزيمة هو من لم يأخذ بها كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، هذا الحديث في ثبوت النظر ولا يثبت، لكن إن صح هو محمول على من ترك الأخذ بالرخصة جفاء وتكلفا ويزعم أن فعله هو الأفضل وأن الشدة هو الأفضل. وهذا قد يقع بعض من يتعمقون في باب العبادة كما يقع من الخوارج من تشددهم، وحتى وقعوا في خلاف السنة. فهذا هو، والجمهور لهم أدلة، الجمهور لهم أدلة معلومة ومعروفة، لكن القول بأن الرواتب لا تصلى في السفر هذا هو الأظهر والأقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر كان يتركها إلا سنة الفجر والوتر. إذن سنة الفجر والوتر مستثنات من الرواتب، فإنها يحافظ عليها، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته في السفر، وبين أن هذا كان يصلي الوتر. ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال صلى سن ركعتي الفجر مع الفجر، حينما في حديث عمران بن حصين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والقصة في الصحيحين من حديث عمران، وجاءت من حديث الدرداء ومن حديث ابن أبي هريرة، وفي أنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر واستيقظوا من حر الشمس وغيروا المكان صلى ركعتي الفجر وتوضأوا ثم صلوا ركعتي الفجر ثم بعد ذلك صلوا صلاة الفجر. وجاء في أخبار أخرى، وثبت في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم وحديث أبي ذر الذي في النسائي وفي أوصاني خليلي لا أدع ثلاثا، ألا أنام إلا على وتر، وأن أصوم ثلاثة أيام، وأن ألا أدع ركعتي الفجر ألا، وفي لفظ أبدا. ثبت عند النسائي من حديث الدرداء بإسناد صحيح أنه قال ألا أدعهن حضرا ولا سفرا، حضرا ولا سفرا. وعند النسائي حديث هريرة من رواية قتادة أيضا أنه قال ألا أدعهن حضرا ولا سفرا، وهي رواية من باب الحسن لغيره بشاهدها من حديث أبي الدرداء. فهذا يدل على مشروعية المحافظة على الوتر وركعتي الفجر في الحضر والسفر، وهذا يبين تأكد هاتين الراتبتين، حتى قال بعض العلماء بوجوب الوتر كالأحناف، وقال بعضهم بوجوب ركعتي الفجر كالحسن البصري رحمه الله، لكن الصواب أنهما ليس واجبين، هذا هو الصواب، لكنهم متأكدان تأكد أكد من غيرهم روي حتى يؤتى بهما في السفر. فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهم حضرا وسفرا، ولنا فيه أسوة حسنة لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنفعل كما فعل في الحضر ونفعل كما فعل في السفر ونأتسي به في أفعاله، وهذا هو الأصل الاقتداء به. والفعل إذا كان عبادة فهو مشروع الائتساء به باتفاق أهل العلم، إذا كان عبادة أو فعله في طريق عبادة أو فعله فيما يؤدي إلى عبادة فإنه مشروع ويقتدى به عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي، وهذا العموم يشمل كل صلاة صلىها عليه الصلاة والسلام من فرض ونفل، وهذا أقل أحوالها الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم، هذه الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت، والعمل السنة كلما أخفي كلما كان أفضل، إلا ما كان مشروعا جماعة بصلاة الجماعة بأنواعها الواجبة والمستحبة كالتراويح، كذلك الجماعات العارضة مثل الكسوف والعيدين والاستسقاء، فهذه يشرع إظهارها، كذلك الأذكار القول والأذكار التي يشرع الجهر بها هذه يجهر بها، والجهر بها أفضل من الإسرار، وهذا قاعدة معروفة، فنفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، وإلا فالأصل أن يخفي المكلف عبادته، مهما استطاع في إخفائها، والأفضل صلى هذه الرواتب في البيت، فغيرها من باب أولى أنه يصلى في البيت. يقول عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في لفظ أما ترى قرب بيتي من نفسك، فلا نصلي بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا العموم يشمل كل الصلوات، هذا هو. جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، قال في صلاة الفجر والمغرب والعشاء في بيته في الصلاة الليلية، فظهر هذا أنه كان يصلي النهار صلاة النهار راتبة النهار في المسجد في بعضها، لكن الأفضل يتصلى في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في المسجد لأنه في النهار يشغل بالوفود ويشغل بالناس، فربما لو أخر الصلاة في بيته لفات وقتها، ولهذا إذا خشي فواتها صلىها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث وفد عبد القيس كما في الصحيحين أنه لما شغلوه عن صلاة الظهر دخل وصلى في بيته ركعتين، ثم قال إنه أتاني وفد عبد القيس وشغلوني عن هاتين الصلاتين فهما هاتان، فليبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص أن يصلي في بيته مهما أمكن، ولهذا صلاهما في البيت بعد العصر ثم أثبتهما عليه الصلاة والسلام. لكن من خشي أن يشغل أو يكون في درس أو نحو ذلك فإنه يصلي بادر ولا يتركها حتى يفوت الوقت الثاني، ولو فاتت فإنها تقضى على الصحيح إذا كان تركها نسيانا أو تركها عمدا لشغل أو سهوا. أما لو تركها عمدا بلا عذر ففي قضائها نظر، في قضائها نظر. لكن إذا تركها سهوا أو نسيانا أو كان من عادته أن يصليها لكن لم يمكن أن يصليها قبل الصلاة وأتى وقد فات الوقت فإنه يقضيها لعموم الأدلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، في حديث أنس وحديث أبي هريرة عند في حديث أنس أحدهما في البخاري والآخر في مسلم في لفظ لا كفارتها إلا ذلك، لفظ أقم الصلاة لذكري. وهذا يشمل حتى جميع النوافل، ولهذا كان أصح القولين قضاؤهم، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. وفي عند الترمذي من حديث بريه بسند جيد: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. وعند الترمذي أيضا من حديث قيس بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام أنه رآه يصلي بعد الفجر ركعتين فقال: ما هاتا ركعتان؟ قال: لم أكن صليت ركعتين فأصليهما، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام حينما قضاهما بعد الفجر. هذا يبين أن قضاءهما بعد الصلاة لا بأس به، فإذا كان قضاؤهما بعد الفجر وهو وقت نهي فقضاؤهما بعد الظهر مثلا من باب أولى. فلو أن الإنسان لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر لا بأس يصليها وهو وقتها في الحقيقة لأنه لم يخرج وقت الظهر، لكنه يشرع السنة يبادئها قبل الصلاة. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الصلاة. عند ابن ماجه يصليهما بعد الركعتين بعد الظهر، يعني بعد ركعتين الراتبة بعد الظهر. لكن إذا فات الوقت تماما وخرج الوقت فإنه يقضيهما على الصحيح، وهو مذهب الشافعي واختاره تقي الدين في قضائهما لعموم الأدلة كما تقدم. فالسنة أن تصلى في البيت، هذا هو الأفضل في إخفاء العمل وعموم الأعمال كما تقدم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله: والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا.
نعم، حديث نعم، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، لأنه بين أن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، والمعنى أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. وهكذا الصلاة عموما، كل الصلوات خاصة الفرائض من أسباب دخول الجنة ومن أعظم الأسباب. يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنه تقع في بردي النهار في طرفه من هنا ومن هنا. وينبغي أن يعلم أن هذه الأسباب لا بد لها من أسباب أخرى وموانع تنتفي، فالسبب لا يعمل إلا بما يقويه، وكذلك لا يمضي إلا بانتفاء موانعه. ونعلم أن جميع الأحاديث تأتي فيها أن هذا يدخل الجنة، فالمعنى إذا أتى ربما يحتاج إلى أسباب أخرى وربما يحتاج إلى انتفاء الموانع. وأعظم الموانع وأعظم الأسباب الأخرى هو التوحيد، هو التوحيد، كذلك أيضا اجتهاد في حضور القلب، كذلك أيضا المحافظة على الصلوات في أوقاتها. والموانع من الموانع الشرك، فلو صلى ما صلى هو مشرك لا تنفعه، والشرك عمله حابط. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه موانع عليه، لكن الأسباب من اجتهد وأتى بها واتقى الله في الأسباب الأخرى واجتهد في انتفاء الموانع كانت من أعظم أسباب دخول الجنة. لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله. هذا يصلي لله، هذا قيد مهم، أن يكون يصلي لله، لا يصلي رياء ولا سمعة. أيضا يصلي لله يدخل فيه استحضار الصلاة، أن يحضر بقلبه وقالبه أن يصلي لله ويستحضر هذا الأجر كل يوم 12 ركعة 12 ركعة. والتي سبق تفسيرها في حديث ابن عمر وحديث عائشة: تطوعا غير فريضة. هذا جاء في لما ذكر التطوع غير فريضة، هذا جاء أيضا في صحيح مسلم: غير فريضة، تطوعا غير فريضة، يعني أن تكون هذه التطوعات الرواتب غير الفريضة، بمعنى أن الفريضة سبب آخر، سبب آخر. إلا بنى الله له بيتا في الجنة. في اللفظ الآخر: كل يوم، صحيح مسلم: كل يوم إلا بنى الله له بيتا. وقد فسرها الترمذي في رواية هذا الحديث ما ذكرنا، وهذه أيضا رواها النسائي من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، وفسروا هذه الروايات، فسروها وبينوها، وتقدمت الإشارة إليها فيما تقدم. نعم.
يقول رحمه الله: وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر، واثنتين قبل صلاة المغرب، واثنتين قبل صلاة العشاء، فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وإسناده صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل آذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإن صلى 4 ركعات قبل العصر. لما فرغ من الرواتب ذكر النوافل، وهذه نوافل مقيدة، وهي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة، هذه أسباب أخرى. فالعبد كلما حافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، الفرائض والنوافل، كلما عظمت أسباب دخول الجنة. وإذا عظمت أسباب دخول الجنة كان من أعظم أسباب السلامة في البرزخ، بل قبل ذلك حال احتماره، ثم بعد ذلك في قبره إلى أن يبعث، أتى بالأسباب. ثم إذا وضع في قبره وجاءه ما يجيء منه القبر، كانت الصلاة عند رأسه، والصوم من هنا، والزكاة من هنا، وأعمال البر من هنا، وكل عمل يقول: ما قبلي مدخل، ما قبلي، كما رواه ابن حبان وغيره، حديث صحيح: ما قبلي مدخل. قد حرس نفسه، أتى بأعظم الأسباب واجتنب الموانع فحرس نفسه. وهذا هو العاقل، العاقل، فضلا عن أنه هو من أعظم أسباب النجاة، لأنه سوف يودع في الأمر والمآل إلى هذه الحفرة، المآل إلى هذه الحفرة. والعاقل من سعى في نجاة نفسه بهذه الأسباب العظيمة، هذه النوافل، وأعظم الأسباب هذه الصلوات المفروضات والنوافل مطلقها ومقيدها. 4 قبل العصر، يقول عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عمر بسند جيد من رواية أبي المثنى عن ابن عمر عند أبي داود الترمذي وأحمد: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم قيل معناه الدعاء: اللهم ارحمه. وإذا كان دعاء فهو دعاء حري بأن يجاب، لأنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لكل من صلى قبل العصر 4، دعا له أن الله يرحمه. وقيل رحم خبر منه عليه الصلاة والسلام، وأن الله أوحى إليه بذلك أنه مرحوم، وإن كان خبره أبلغ. ولا شك أنه سبحانه وتعالى إذا وعد والنبي يعني دعا بذلك، فإنه يحصل له ذلك إذا عمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بهذه الصلوات 4 قبل العصر. والأربع المراد يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فصلاة الليل والنهار مثنى كما روى 5 حديث ابن عمر، وهذا هو صلاة عليه الصلاة والسلام، كان صلاة ركعتين ركعتين كما تقدم حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه يصلي ركعتين واثنتين قبل صلاة المغرب، هذه أيضا نافلة مقيدة قبل المغرب لأنها لا راتبة لا. والعصر نعلم أنه بعد العصر وقت نهي، المغرب لا راتبة لها قبل، لكن يشرع أن تصلي قبلها ركعتين. قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله مغفر أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالث لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. وعن أنس الصحيح أنه قال كان الناس كان الداخل إلى المسجد يعني صلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، وكانوا يبتدرون السواري. لماذا يبتدرون السواري؟ نعم سترة، هل يبين أنهم يقصدون السواري من حرصهم على يتسابقون إليها رضي الله عنهم يبتدرون السواري، فإن كان وجد سترة في الصف الأول هذا يبين أنهم لم يكونوا يتخذون سترة أو يضعون شيء، فمن وجد سترة صلى إليه ومن لم يجد سترة كتب له أجره لأنه بنيته. وكذلك جاء عند ابن حبان بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل المغرب ركعتين، لكنه ليس من رواته لكن جاءت من فعله كما جاءت من قوله. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل العصر بركعات، لكن هذا طعن فيه شيخ الإسلام وقال لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام كما في عند أحمد حديث علي رضي الله عنه وأنه لم يثبت. وجاء أنه صلي ركعتين في رواية عند أبي داود وعند الترمذي، أو عند أبي داود وعند الترمذي أربع ركعات كرواية علي عند أحمد، لكن عند الترمذي مختصر وعند علي مطول، وأنه حكوي صلاة النبي 16 ركعة عنه عليه الصلاة والسلام، حديث طعن فيه وقال إنه خبر موضوع، وأن المحفوظ من قوله وهو قول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا لا أنه كان يصلي قبلها. لكن جاء في صحيح مسلم ما يدل أنه صلى ركعتين، وهذه محتمل أنه أنها هي التي صلى أنها صلاة الظهر التي كان سنة الظهر التي كان تركها محتمل. يقول رحمه الله تعالى واثنتين قبل صلاة المغرب. في حديث ابن عبد المغفل أيضا صحيح بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة عند أبي داود بسند صحيح في الحديث المتقدم صلوا قبل المغرب ركعتين، صرح بركعتين يشرع أن تصلى ركعتين، وأن الركعتين تصليان بين يدي كل صلاة. في حديث عبد المغفل رواه قيد، وفي اللفظ الآخر أطلق، وهذه النافلة تكون بين يدي كل صلاة، النافلة مطلقة. واثنتين قبل صلاة العشاء مثل ما تقدم في حديث ابن المغفل بين كل أذانين صلاة. أيضا ما يشرع أن يصلي بين المغرب والعشاء، ثبت في الحديث الصحيح أنس عن أبي داود أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، ونزل فيه قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكأنه يعني جعلت من صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أحمد وابن داود والترمذي وحسنه، حديث جيد كما تقدم، وابن خزيمة وصححه وإسناده صحيح. يقول الشيخ رحمه الله ولقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء يعني كراهية يتخذها الناس سنة. نعم هذه ركعتين قبل العشاء، نعم هذه يأتي إشارة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين. نعم، كما تقدم هذه الصلوات أيضا كذلك قبل العشاء، قبل العشاء ركعتين كما تقدم، وهذا داخل في عموم حديث عبد المغفل بين كل أذانين صلاة، بين كل أنه صلي بين كل أذانين صلاة، وأنها من النافلة المقيدة بين الأذان والإقامة، وأنها ركعتان. أما التي بعدها فهي راتبة كما تقدم، راتبة. نعم، بينكم. ثم قال في الثالثة من شأن كراهية يتخذها الناس، وهذا يبين أن ما ذكر الصحابة في الرواتب أنه أمر جاءت به السنة، كراهية يتخذ الناس سنة يعني سنة لازمة، وأنها من السنة داوم عليه عليه الصلاة والسلام، ولأنه ربما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وأمر المؤذن فأقام عليه الصلاة والسلام وبادر ولم يصلي يعني قبلها شيئا، قبلها شيئا، إنما هذا مما يجرى. وفي لفظ ما من صلاة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة إلا وبين بين يديها ركعتان. وبالجملة هذه الصلوات هذه في هذه الأوقات، هذه في هذه الأوقات، سيأتي الإشارة إلى أنه هنالك أوقات يشرع فيها الصلاة مطلقا، مطلقا لعموم الأدلة. نعم.
يقول رحمه الله: وإن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى أن يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر، لأن السنة الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها، فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قاله ممليه الفقير إلى رب عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وغفر له ولوالديه وللمسلمين. آمين.
غفر الله له، غفر الله له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له. نعم. يقول رحمه: وإن صلى أربعا بعد الظهر، وإن صلى أربعا بعد الظهر، أيضا هذه الصلاة أربع قبل الظهر أربع راتبة كما تقدم في حديث عائشة، ولما نبه على الراتبة أراد أن ينبه إلى أن الراتبة فيها زيادة ثنتين، فالراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها، أي ست ركعات، أي ست ركعات، لكن يشرع أن تصلي ثمان ركعات، أربع قبلها وأربع بعدها، فيكون منها ست ركعات تصير راتبة وركعتان نافلة، ركعتان نافلة. وأن الأربع هذه على الصحيح هي التي تقدمت في حديث عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها إذا زالت بعدما زوال الشمس، فحسن، أمر حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا رواه أحمد أهل السنن، وهو حديث صحيح أو إسناده صحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وجاء جاءه في رواية لم تمس النار وجهه لكن هذه الرواية أجود. ثم قول من حافظ في بعضها من صلى، لكن رواية من حافظ أثبت، رواية من حافظ يعني أن من حافظ عليها حصل له أو كان من أسباب السلام والنجاة من النار. أربع قبل الظهر وأربع بعده، والأربع أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. حرمه الله على النار، هذا ظاهر تحريمه على النار وأنه لا يدخلها، وأن هذه الصلوات من أسباب دخول الجنة ومن أسباب النجاة من النار. من أسباب دخول الجنة كما في حديث أم حبيبة، أيضا من أسباب دخول الجنة كما حديث أم حبيبة، ومن أسباب النجاة من النار كما في هذا الحديث. أيضا من أسباب الدخول في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهي أسباب عظيمة يسعى العبد في تحصيلها. قل حرمه الله على النار تحريم تام. جاء في الروايات كما تقدم لم تمس النار وجهه. في حديث الشفاعة ثابت تواتر الصحيحين أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. قد يقول قائل إنهم يدخل بعض العصاة النار تأكلهم إلا دارات وجوههم، إلا دارات كما في الرواية الأخرى في الصحيح، في اللفظ الآخر إلا مواضع السجود، فدارات الوجوه ووجهه لا تمسه النار معنى أنه لا تصيبه ومثل ما جاء في الحديث، مع أنه يدخلها بعض العصاة ويخرجون. والذي يتبين لي والله أعلم أن الذي ورد في الشفاعة هو فيما يتعلق بالسجود، وأن هذا دخل النار بذنوبه وبأسباب من إجرامه ومعاصيه، فدخل النار ثم حصلت له النجاة بتوحيده وإيمانه ولم تمس النار مواضع السجود، في الله دارات الوجوه، دارات الوجوه. فهذا التحريم لمواضع السجود أو دارات الوجوه لمن دخلها بإجرامه ومعاصيه فعذب، ثم هذا التعذيب قيل كما حديث سعيد الخدري إن الله يميتهم إماتة، وأنه ليس كتعذيب الكفار وليس طبقة كطبقة الكفار، لكنهم يميتهم إماتة ويخرجون، يخرجون منها كما الصحيح، قد احترقوا قد امتحسوا كعيدان السماسل، فيرمون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، لنبوت سريع ينبت نبات هذا الجسم، ثم بعد ذلك يكون مالهم إلى الجنة ويسمون الجهنميين فيكرهون هذا الاسم فيزال عنه. وهذا الحديث في صلاة هذه الأربع الركعات قبل الظهر وبعدها، وهو سبب لتحريمه على النار مطلقا. والرواية التي جاءت لم تمس النار وجهه الأظهر أن هذه الرواية أرجح، أنه لم تحرمه الله على النار أو لم تمسه النار بالإطلاق، قال حرمه الله تعالى النار. والمعنى كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر، لأن السنة الراتبة أربع قبلها واثنتان بعدها كما تقدم، فإذا زاد اثنتين بعدها قال حصل، يعني حصل له أو حصل ما ذكر في حبيبة، يعني حصل ما ذكر أو حصل هو يعني المكلف ما ذكر حديث حبيبة، وكذلك ما تقدم من الرواتب. نعم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، فرحمه الله وغفر الله له ورفع درجته وجعله في علي وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة بمنه وكرمه، آمين. وهنا أيضا مسألة أنبه إليها، هو أشار إليها الشيخ رحمه الله في مسألة الوتر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها في الحضر والسفر، والوتر من الرواتب، الوتر من الرواتب، كان عليه الصلاة والسلام، وهذا يذكر مع الرواتب لأنه كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي الرواتب، وكان يصلي الوتر ويحافظ عليه ولا يدعه حضرا ولا سفرا، وهو من آكد الرواتب، بل هو من آكد الرواتب، بل كما تقدم قال بعض العلماء بوجوبه، وكان أكثر صلاته ووتره من آخر الليل وانتهى، لكن ربما أوتر من أول الليل كما في حديث عائشة وأوسطه وآخره، وهذا يشهد لما تقدم أنه صلى 4 ركعات إذا دخل بيته، ربما إذا كان وتره أول الليل، قال لما سئلت عن وتره قالت ربما أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره. جاء في حديث عند أحمد أيضا هذا المعنى بإسناد صحيح عن بعض الصحابة، ربما أوتر من أول الليل ومن أوسطه وآخره، لكن قال ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني بعد ذلك، ولهذا لم يكن يتجاوزه. في الصحيحين عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، نائم كان ينام أو يضطجع كما تقدم قبل الفجر بعد قيامه حتى يرتاح ويستعد للصلاة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقوم بعد نصف الليل ومن آخر الليل، وكان يقول أفضل الصلاة أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلث، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني 3 أسداس الأولى كان ينام عليه الصلاة والسلام داود، ويقوم ثلثه الثلث ويقوم ثلثه ثلثه وينام ثلث، يعني ثلث النصف ثلث النصف الثاني، وش عادل أي سدس؟ سدس الرابع والسدس الخامس، وينام سدسه أي سدس الأخير سدس الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل، فكان يوصي بذلك، وأن داود جعل الليل أسداسا، فلو كان الليل مثلا 12 ساعة مثل في أيام أطول أيام الشتاء، يكون سدس الليل يكون ساعتين يكون ساعتين يكون ساعتين سدس الليل، فكان يقوم منه ما يعادل 4 ساعات وهو ثلث السدس، يعني ثلث يعني ثلث الليل ثلث الليل ثلث الليل وثلث الليل، ويقوم ثلثه مو ثلث السدس ثلث الليل ثلث الليل، يعني السدس الخامس والرابع والخامس، وينام سدسه وهو آخره، وعلى هذا يختلف بحسب طول الليل وقصر الليل، فيطول السدس إذا طال الليل ويقصر السدس إذا قصر الليل. يقول عليه الصلاة والسلام اليوم 12 ساعة، اليوم 12 في حديث جابر، وعلى هذا هو 12 ساعة سواء طال النهار أو قصر 12 ساعة، يعني ليس على الساعات الآفاقية إنما على الساعات التعديلية التي يجعل النهار على 12 قسم، فيكون كل قسم 1 من 12، والنهار كذلك أيضا الليل 1 من 12، فربما كانت الساعة تعادل الساعة المعروفة هذه، وربما كانت أقل في الليل وربما كانت أطول في النهار في أيام الصيف، قد تكون ساعة وربع أو ساعة وربع إذا كان 15 ساعة. فكان عليه الصلاة والسلام ينام ربما أوتر أوله أو أوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحار. والوتر كما تقدم راتبة، فعلى هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله إن وتره إن ورده الراتب في الليل والنهار 40 ركعة، ورده الراتب كم ركعة؟ 40، ورده الراتب كيف يكون 40؟ عدوها، كيف يكون ورده الراتب 40 ركعة؟ نعم 12 رواتب و11 قيام، هذه 23، طيب والفرائض، نعم كم الفرائض؟ نعم 17 ركعة، أضف 17 إلى 23 كم يصير المجموع؟ يكون 40 ركعة، 17 ركعة و 12 من الرواتب و 11 وتر، المجموع 40. هذا هو أراد رحمه الله عن الرواية المشهورة حديث عائشة أنه كان يصلي 11، لكن إذا كان يصلي 13 كما في حديث عائشة في رواية عنها الصحيحين وفي رواية ابن عباس الصحيحين ورواية زيد بن خالد صحيح مسلم، فيكون ربما زاد صلى 42، هذا هو ورده. فإذا أضفت إليها مثلا زيادة، أضفت إليها مثلا 4 قبل الظهر و2 بعدها، زدت ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر نافلة، وزدت أربعا قبل العصر، أربع ولا لا؟ هذه ست أو العصر، واثنتان قبل المغرب هذه كم؟ ثمان، واثنتان قبل العشاء هذه كم؟ عشر، هذه عشر، هذه نوافل قبل الصلاة، قبل الصلوات وبعدها، قبل بعد العصر بعد الظهر كم؟ ركعتين بعد الظهر غير الراتبة يعني، وقبل العصر أربع هذه ست، قبل المغرب ركعتين هذه ثمان، قبل العشاء ركعتين هذه عشر من النوافل. في غيرها ولا في غيرها؟ لا، الضحى، الضحى هذه ليست معلقة بالصلاة، يريد معلقة بالصلاة، ما في غير هذا شيء. قبل العشاء ركعتان، لا بعدها الراتبة، قصدك الرواية الثانية هذيك من صلاة الوتر، هذيك من صلاة الوتر، لكن نريد النافلة المقيدة غير الراتبة، صارت عشر ولا لا؟ صارت عشر، إذا أضفتها إلى الرواتب صارت
52.
نعم، صارت مع العشر مع الأربعين تصير 50، وإن جعلت الوتر 13 صارت 52. فعلى هذا تقوم بهذا العدد، إذا أضفت إليها سنة الضحى، سنة الضحى أقلها ركعتان، وكما قال عليه أنه كان يصلي أربعا يزيد ما شاء، ويوم الفتح صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. هذا هو ورده عليه الصلاة والسلام، كان يصليه في يومه وليلته، في يومه وليلته. وحديث عائشة في الوتر كما تقدم أنه قد ما كان يزيد في رمضان غير على 11 ركعة، والأظهر والله أعلم أن الوتر لا حد فيه، هذا الأقرب والله أعلم، لكن السنة المنقولة عنه إما 11 أو 13، وأقل ما أوتر عليه الصلاة والسلام 7 ركعات، أقل ما أوتر 7 ركعات، 7 ركعات، وربما أوتر ب9، وثبت عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر، يعني يصلي مع الوتر، ربما صلى وتره 3 ركعات، وربما صلاه عليه صلاه 9، وربما صلى 11، ربما صلاها 13، ربما صلى 10 و3، ربما صلى 10 و3 تصير 13، تصير 13، وربما صلى عليه الصلاة والسلام 3 ركعات، 3 ركعات و8 و3 تصير 9، وربما صلى 6 و3، وربما صلى 4 و3، ولم يكن يزيد على 11 تقول، ولم يكن ينقص عن 7 ركعات، عن 7 ركعات في وتره عليه الصلاة والسلام. لكن الذي لازمه وداوم عليه إما 11 وإما 13، والوتر المشروع فيه أن يكون ركعتين، يسلم من كل ركعتين، كما في رواية أبي داود بسند صحيح كان يسلم من كل ركعتين. وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه جاءه رجل أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر، فإذا خشيت الصبح فأوتر، أمره أن يوتر إذا خشي الصبح، لكن أمره يصلي ركعتين أو يسلم. إلى ابن عمر قال يسلم من كل ركعتين، لكن لو سرد جاز عند بعض العلم، فلو سرد 5 جميع هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، و7 و9 كذلك ثبت في صحيح مسلم أنه سرد 7 و9، لكن 7 لما صلاها عليه الصلاة والسلام جلس لما بعد السادسة جلسة خفيفة، كذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام 9 جلس بعد الثامنة عليه الصلاة والسلام، جلس بعد الثامنة ثم قام وصلى بعد ذلك، صلى الوتر. فهذا هو ورده عليه الصلاة والسلام في صلاته، في ليله وفي نهاره كما نقله ابن القيم رحمه الله. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.